بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجكم ومضات في العبادات، وهذه آخر ومضة في الكلام على آداب قضاء الحاجة. فمن آداب قضاء الحاجة آداب عند الخروج من الحمام، ومن هذه الآداب أن المرأة إذا خرج من الحمام قال غفرانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال صلى الله عليه وسلم غفرانك، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة. فهذا الذكر الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الخلاء، قال أهل العلم ومناسبة هذا الذكر للخارج من الخلاء أن الخارج من الخلاء عندما خلصه الله سبحانه وتعالى من هذه السموم التي في بدنه ينبغي له أن يتذكر ما هو أعظم من هذه السموم ومن هذه النجاسات، ألا وهي المعصية، فإن المعصية أعظم خطرا وأشد فتكا بالإنسان. فكان من مناسبة ذلك أنه يقول عند خروجه من الخلاء غفرانك. فهذه هي الحكمة وهذه هي العلة لهذا الذكر عند الخروج من الخلاء. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعافي سبحانه وتعالى أبداننا وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. وكذلك من الآداب عند الخروج من الخلاء أن يقدم الخارج من الخلاء قدمه اليمنى، فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الخلاء قدم اليسرى، وإذا خرج من الخلاء قدم اليمنى، وذلك لأن اليمين أكرم من الشمال، فعند الدخول تقدم الشمال، وعند الخروج من مكان النجاسات ومن مكان الخبث والخبائث تقدم اليمين. وكذلك من الومضات والتنبيهات عند الخروج من الخلاء أن كثيرا من الناس إذا خرج من الخلاء غسل يديه بالصابون، وهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء دلك يده على الأرض، لأن الخلاء لا يخفى ما فيه من النجاسات، والنجاسات لا يخفى ما فيها من القاذورات والأمراض، فكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدلك يده بالأرض وبالتراب عند خروجه من الخلاء. هذا من سنته، وهذه جملة من التنبيهات والومضات في قضية وفي فقه دخول الخلاء. ولما كان دخول الخلاء يتعلق بالنجاسات فسنتكلم كذلك عن ومضات تتعلق بهذا الباب العظيم، ألا وهو باب النجاسات. والنجاسة هي أمور دل الشارع على أنها نجسة، والنجس لا يجوز لمسه ولا اتخاذه ولا لبسه ولا الصلاة فيه، بل يجب البعد عنه لقذارته ونجاسته، وغسل اليدين منه وغسل الثوب والبقعة كذلك. ولست بصدد الكلام على النجاسات وبيان أحكامها وتفاصيلها. فليس هذا موضع كلامنا في هذا البرنامج، فإنه إنما ومضات، وإنما ننبه على بعض القضايا وبعض التنبيهات وبعض الأخطاء التي تتعلق بكل باب. وأما النجاسات فهي جملة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ودل الدليل عليها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمنها ومن أشهرها ما خرج من السبيلين من القبل أو الدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فهو نجس. وكذلك من النجاسات دم الحيض، فهو بإجماع أهل العلم نجس. وكذلك من النجاسات المذي، وهو ماء يخرج عند الشهوة من غير شهوة، وهو كذلك بإجماع العلماء نجس. وكذلك من النجاسات الدم المسوح الذي يخرج من الجسد، وهو عند أكثر العلماء من النجاسات. وكذلك من النجاسات الخمر، فالخمر نجسة عند الأئمة الأربعة. وهناك نجاسات أخرى ولست بصدد الكلام على تفاصيلها، ولكن كلامنا في كل باب من هذه الأبواب على بعض التنبيهات. ومن هذه التنبيهات ومن هذه الومضات التي نحتاج إليها أن نعلم أن الإنسان لا ينجس، أن الإنسان لا ينجس حيا كان أم ميتا، على طهارة كان أو على جنابة. فقد جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق، فانخنس أبو هريرة وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عن سبب فعلته تلك وعن سبب انخناسه، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فالمسلم لا ينجس سواء كان على جنابة أو على طهارة، وسواء كان حيا أو ميتا. فغسل الميت لا للنجاسة وإنما لتنظيفه وتهيئته للدفن والصلاة عليه. فهذا هو سبب غسل الميت، إكرامه، وليس لأنه صار بموته نجسا. وكذلك غير المسلم لا يكون نجسا، وكذلك لا يكون غير المسلم نجسا لا حيا ولا ميتا. وأما قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد من هذه النجاسة ليست النجاسة الحسية، وإنما النجاسة المعنوية. فهم نجس من حيث المعنى، فعقائدهم نجسة لأنهم يعبدون غير خالقهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى. وأي أمر أعظم نجاسة ممن يكون هذا حاله وهذا دينه وديدنه أنه يصرف العبادة لغير الله. فنجاستهم إذن نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولذلك فإن الشارع أجاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، وهم على غير الإسلام بل كفار ومشركون، كما دل على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاز الزواج بالكتابية دل ذلك على طهارتها وأنها ليست بنجسة. وهكذا فليس في بني آدم نجس نجاسة حسية إلا من وضع على نفسه النجاسة أو تلطخ بها من مسلم أو غيره، فيكون بذلك نجس حتى يزيل النجاسة عن نفسه. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.